بسم الله الرحمن الرحيم. الفصل التاسع: الشرك في العرب. وجه الاقتصار على بيان شرك بعض الأمم. قدمنا الخبر عن شرك قوم نوح لما كانوا أئمة المشركين وقدوتهم الأولين، وأعقبناه بشرك قوم إبراهيم إذ كانت وثنيتهم مركبة من وثنية قوم نوح والضلال في درس الطبيعة واقتفاء خيال الشعر دون الاكتفاء بحقائق العلم. وقفينا على ذلك بشرك العرب لأنه متصل بالفريقين بأوثق سبب، وختمنا به هذا الحديث لانتهائه ببعثة خاتم النبيين الذي بشريعته ندين، ومنها تعرفنا أخبار المشركين. علاقة العرب بإبراهيم وقومه وقوم نوح. شرك العرب متحد النوع بشرك قوم نوح، حتى أن أوثان أولئك وقعت إلى هؤلاء، وسبب ابتداع الشركين واحد عند الفريقين. وللعرب اتصال بالكلدانيين، فإن الجميع أبناء سام ولغاتهم متحدة الأصل، ولهم علاقة خاصة بإبراهيم فهو جد العدنانيين ومن بني عمومة القحطانيين. ثم هو الذي رفع قواعد البيت معقد عزهم ومنتهى فخرهم، وترك بينهم ابنه إسماعيل ظهيره في مأثرة بناء الكعبة ينشر فيهم الحنيفية وينثر عليهم مما في صحف إبراهيم الذي وفى. وكانوا يعرفون تلك الرابطة النسبية ويعترفون له بتلك المأثرة التاريخية، ويزعمون أنهم حنفاء على ملته، فلم ينكر القرآن عليهم إلا زعمهم هذا، إذ جاء فيه: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. والذي دعانا إلى بيان الشرك في هذه الطبقات الثلاث هو الرغبة في شرح حاله وتوضيحه فصل توضيح. وخصصنا هذه الأمم بالذكر لما بينها من الروابط والأشباه، واقتصرنا عليهم لشهرتهم في وصف الشرك، ولم نتوسع بالتعرض لغيرهم لأننا لم نقصد إلى تاريخ الأديان في مختلف الأزمان والأوطان، ولا إلى تقصي ما ذكر منها في القرآن. ابتداع الوثنية في العرب. وسبب مفارقة العرب للحنيفية وتسرب الوثنية إليهم ما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: رأيت عمرو بن عامر بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار، وكان أول من سيب السوائب. هذا لفظ البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. وزاد مسلم في روايته: وبحر البحيرة وغير دين إسماعيل. ولحي بضم ففتح، والقصب بضم فسكون يجمع على أقصاب وهي الأمعاء. وفي كتب الأخباريين وأصحاب السير تفصيل عن نشوء الشرك في العرب، وسبب وثنية عمرو بن لحي تجده في سيرة ابن هشام وفي أخبار مكة للأزرقي، ونسوقه هنا من لفظ ابن الكلبي قال في فاتحة كتابه الأصنام: حدثني أبي وغيره وقد أثبت حديثهم جميعا أن إسماعيل بن إبراهيم عليهما السلام لما سكن مكة وولد له بها أولاد كثير حتى ملأوا مكة ونفوا من كان بها من العماليق ضاقت عليهم مكة ووقعت بينهم الحروب والعداوات وأخرج بعضهم بعضا فتفسحوا في البلاد والتماس المعاش. وكان الذي سلخ بهم إلى عبادة الأوثان والحجارة أنه كان لا يضعن من مكة ضاعن إلا احتمل معه حجرا من حجارة الحرم تعظيما للحرم وصبابة بمكة فحيثما حلوا وضعوه وطافوا به كطوافهم بالكعبة تيمنا منهم بها وصبابة بالحرم وحباله. وهم بعد يعظمون الكعبة ومكة ويحجون ويعتمرون على إرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام. ثم سلخ بهم ذلك إلى أن عبدوا ما استحبوا ونسوا ما كانوا عليه واستبدلوا بدين إبراهيم وإسماعيل غيره فعبدوا الأوثان وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم وانتجثوا أي استخرجوا ما كان يعبد قوم نوح عليه السلام منها على إرث ما بقي فيهم من ذكرها وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم وإسماعيل يتنسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة والوقوف على عرفة ومزدلفة وإهداء البدن والإهلال بالحج والعمرة مع إدخالهم فيه ما ليس منه. فكانت نظار تقول إذا ما أهلت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك إلا شريكا لك تملكه وما ملك، فيوحدونه بالتلبية ويدخلون معه آلهتهم ويجعلون ملكها بيده. يقول الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أي ما يوحدونني بمعرفة حقي إلا جعلوا معي شريكا من خلفي. وكانت تلبية عك إذا خرجوا حجاجا قدموا أمامهم غلامين أسودين من غلمانهم فكان أمام ركبهم فيقولان نحن غرابا عك، فتقول عك من بعدهما عك إليك عانية عبادك اليمانية كيما نحج الثانية. وكانت ربيعة إذا حجت فقضت المناسك ووقفت في المواقف نفرت من النفر الأول ولم تقم إلى آخر التشريق. فكان أول من غير دين إسماعيل عليه السلام فنصب الأوثان وسيب السائبة ووصل الوصيلة ونحر البحيرة وحمى الحامية عمرو بن ربيعة وهو لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأسدي وهو أبو خزاعة. وكانت أم عمرو بن لحي فهيرة بن عمرو بن الحارث ويقال قمعة بنت مضاض الجرهمي، قمعة بفتحتين وبكسر فتشديد. وكان الحارث هو الذي يلي أمر الكعبة. فلما بلغ عمرو بن لحي نازعه في الولاية وقاتل جرهما ببني إسماعيل فظفر بهم وأجلاهم عن الكعبة ونفاهم من بلاد مكة وتولى حجابة البيت بعدهم. ثم إنه مرض مرضا شديدا فقيل له إن بالبلقاء من الشام حمى إن أتيتها برئت، فأتاها فاستحم بها فبرأ ووجد أهلها يعبدون الأصنام فقال ما هذه؟ فقالوا نستسقي بها المطر ونستنصر بها على العدو. فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكة ونصبها حول الكعبة، ثم ذكر أسافا ونائلة والأصنام الخمسة التي كانت لقوم نوح، ثم قال: فلما صنع هذا عمرو بن لحي دانت العرب للأصنام وعبدوها واتخذوها. ومصير أصنام قوم نوح إلى العرب تقدم عن ابن عباس في الفصل السابع، ولم نر في وجه ظهور تلك الأصنام في العرب رواية تطمئن النفس إلا ما نقله الحافظ في الفتح عن السهيلي أنه قال في كتابه التعريف: إن يغوث هو ابن شيث ابن آدم فيما قيل، وكذلك سواع وما بعده، وكانوا يتبركون بدعائهم، فلما مات منهم أحد مثلوا صورته وتمسحوا بها إلى زمن مهلائيل، فعبدوها بتدريج الشيطان لهم، ثم صارت سنة في العرب في الجاهلية. ولا أدري من أين سارت لهم تلك الأسماء، من قبل الهند، فقد قيل إنهم كانوا المبدأ في عبادة الأصنام بعد نوح، أم الشيطان ألهم العرب ذلك. الجمع بين الأخبار في ابتداع لوثنية العرب. وكلام ابن الكلبي أولا يعطي أن منشأ وثنية العرب تبرك المغلوبين من بني إسماعيل على الحرم بحجارته، وذلك قبل رئاسة عمرو بن لحي الذي انتزعها من جرهم أخوال بني إسماعيل وكلامه أخيرا صريح في أن عمرو بن لحي هو الذي أحدث هذه الوثنية فاقتدى به العرب. والأول بالبساطة أنسب، وإلى بداوة العرب أقرب، وبسنة النشوء والارتقاء أشبه. والثاني هو صريح خبر المعصوم الذي هو حق لا ريبة فيه، ولكن نرى الجمع بين الأمرين ميسورا، فلا ضرورة بنا إلى الترجيح. ذلك أن عصر المنازعات بين بني إسماعيل الذي حدث فيه التبرك بحجارة الحرم قبل أيام عمرو بن لحي، إنما وقع فيه ذلك التبرك من النازحين عن الحرم المتقلبين في البوادي، فكان ذلك التبرك ذريعة إلى الوثنية في بعض بني إسماعيل، ومن رأى رأيهم من القبائل البادية النائية عن الحرم. أما وثنية عمرو بن لحي التي نقلها من الشام فأظهرها بالحرم نفسه وفرقها في الحجاج، فلم تكن قبله أصنام بالحرم حينما كان بنو إسماعيل ينقلون حجارته للطواف بها، ولو كانت به يومئذ أصنام لقدموا نقلها على نقل مطلق الحجارة، وتقدم هذا الطواف بالحجارة خارج الحرم هو الذي سهل على عمرو بن لحي إعلان الوثنية داخله وخارجه، إذ لو لم يأنس الناس قبله بمبادئ الوثنية ما قبلوها منه لما دعاهم إليها. فبنو إسماعيل أول من ابتدع في العرب مبادئ الوثنية، ولكن على وجه ضعيف غير مشتهر ولا منتشر. وعمرو بن لحي أول من ابتدع فيهم صريح الوثنية على وجه قوي وبصفة عامة. هذا وجه الجمع عندي بين حديث المعصوم وخبر النقلة، وإطلاق القول بأن عمرو بن لحي أول من غير دين إسماعيل صحيح، نظرا لكونه الرئيس المطاع بالحرم، والحرم معقل الدين وبأهله يقتدي سواهم، فظهور الوثنية منه هو الذي سهل تعميمها في سائر الأحياء والقبائل وضمن لها الحياة والرسوخ. كما أن إسلام الحرم بعد فتح مكة هو الذي عمم هذا الدين بين العرب وسهل عليهم مفارقة ما ألفوه في جاهليتهم. فلولا ابتداع عمرو بن لحي لبقي الحرم سالما من الوثنية، فلم يكن لظهور مبادئها ببعض البوادي شأن، ولم ترسخ عروقها في الجهات التي ظهرت بها، ولم تقوى على الانتشار منها إلى جهات أخرى، ولم تتعاص على أي محارب لها، فكان المسؤول عن هذه الوثنية هم أهل الحرم، والمسؤول عنهم هو رئيسهم عمرو بن لحي، فكان هو أول من غير الحنيفية بإطلاق. عقيدة العرب. ومشركو العرب كأغلب من قبلهم لم يكونوا يعتقدون في شركائهم أنهم يماثلون الله في صفاته أو يشاركونه في إيجاد مخلوقاته، وإنما كان شركهم شرك تقريب وتقليد. فقد أخبر عنهم القرآن أنهم يفردون الله بالقدرة على الخلق والإيجاد وبالملك للعالم علويه وسفليه، ونطقت أشعارهم بإحاطة علم الله بكل شيء وحسابه الخلائق في الدار الأخرى، وما دلت عليه الآيات من إنكارهم للبعث لا يوجب أن يكون ذلك عقيدة لهم عامة، فقد يكون عقيدة لبعضهم، وقد يكون علالة للنفس وإجابة لهواها في الفرار من ضبط الإسلام لأعمالها وفطمه لها عن كثير من شهواتها. ولم تزد عقيدتهم في أوليائهم وشركائهم عن تعليقهم الآمال عليهم في تحقيق مآربهم من الله لما لهم عنده في زعمهم من المنزلة والجاه، كما ينظر الناس إلى من يتصلون به من حاشية أمير أو ملك في إسماعه مطالبهم. عقيدتهم في أوليائهم. فأما عقيدتهم في أوليائهم الذين يسميهم القرآن بهذا الاسم وبالشركاء وبالشفعاء وبالآلهة، فقد أعربت عنها آيتا يونس والزمر، وهما: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. عقيدتهم في الله وصفاته. وأما عقيدتهم في ملك الله وقدرته فقد أفصحت عنها آيات، منها في سورة المؤمنون: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل فلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنى تسحرون. ومنها في الزمر قوله تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. ومنها في الزخرف: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. وقال تعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يوفكون. وأما عقيدتهم في علم الله والبعث فقد قال زهير في معلقته: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب، أو يعجل فينقم. والله في الموضعين من البيت الأول منصوب، ويكتم وما بعده من الأفعال مبنية للنائب ما عدا يعلم، وينقم آخر البيتين. وتقدمت صيغة تلبيتهم المحدودة لوثنيتهم. قال زهير في معلقته: فلا تكتمن الله ما في نفوسكم ليخفى، ومهما يكتم الله يعلم، يؤخر فيوضع في كتاب فيدخر ليوم حساب، أو يعجل فينقم. الحاجة إلى رسالة عامة. ولم تزل وثنية العرب من زمن عمرو بن لحي تطغى وتشتد وتنتشر وتمتد وتمتص على رقتها أزهار الفضائل، وتقتص على ضعفها آثار الرذائل، حتى عم الفساد كل حي وناد، وقلبت الطباع جل ما للحياة من سنن وأوضاع. فكان احتياج تام إلى إصلاح عام يشمل الفرد والمجتمع، وينزع بهما أكمل منزع، يرجع للعقول رشدها، يرجع للعقول رشدها، وللقلوب طهرها، وللنفوس تقاها. ولا يقوى ذلك الإصلاح على التغلب في ميدان الكفاح إلا أن يصدر عن نفس تثبت للعواد التي تتزلزل لها الرواسي وتدفع عنها عدوى الأدناس، ولو اختلطت بكل الناس. ثم يقوم على أصول مجلوة كتلك النفس ثباتا وقوة، لا تبلي الأيام جدتها ولا تنهي الطبيعة مدتها، بل تصبو إليها العقول في رقيها، ولا تنبو هي عن الأذهان في هويها. رسالة خاتم النبيين. ولقد من الرب الرحيم القادر الحليم بتلك النفس، فكانت نفس محمد الفذة في الطهارة والقدس، وبتلك الأصول المجلوة، فكانت آيات الكتاب المتلوة، هناك نهض الإصلاح نهضته، وأبلغ العالم دعوته، فسمع الأصم نبراته، وأبصر الأعمى آياته. ولم تزل سيرة ذلك الرسول هي السيرة الراقية، ولم تزل حجة ذلك الكتاب هي الحجة الباقية. قال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.